ثم قال: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع. لا يحل، نعم، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. قال: لا يحل سلف وبيع، أو نفي الحل يقتضي التحريم. وإن كان بعض العلماء قال قد يقتضي الكراهة، لأن هناك شيء، لأن ضد الحل شيئان، هما الكراهة أو التحريم. لكن هذا خلاف الظاهر، فإن الله تعالى يجعل الحل مقابل الحرام لا مقابل المكروه. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فإذا نفي الضد ثبت ضده، فنقول ظاهر الحديث أن نفي الحل هنا يعني التحريم. وقول السلف وبيع، السلف التقديم، ومنه الحديث في زيارة القبور: أنتم سلفنا ونحن في الأثر. ومن حديث ابن عباس: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسلفون في الثمار، أي يقدمون القيمة على الثمر الذي يأتي في السنة المقبلة. فالسلف الشيء المقدم، ويحتمل أن يكون السلف اسم مصدر بمعنى تسليف، لكن المراد به التقديم. وبيع، البيع معروف، هو تبادل الشيئين على وجه التأديب. نعم. وقول والواو هنا في قوله وبيع الواو للجمع، الواو للجمع لا للتفريد، لأن السلف وحده حلال والبيع وحده حلال لقوله تعالى: وأحل الله البيع. لكن مراد الجمع بين السلف والبيع. فما هذه الصورة التي فيها السلف والبيع؟ قال بعض العلماء: السلف والبيع أن يقول: أسلفتك 100 درهم ب100 صاع من البر إلى سنة على أن تبيعني بيتك. فهنا جمع بين السلف الذي هو السلم وبين البيع، بين السلف والبيع. وهذا عائد إلى تفسير البيعتين في بيعة، بأنه أن يشترط عقدا في عقد. فعلى هذا يفسر السلف والبيع بما فسر به بيعتان في بيعة. وقيل معنى السلف هنا القرض، يعني لا يحل لإنسان أن يجمع بين قرض وبيع، مثل أن يقول: أبيعك داري ب1000 على أن تقرضني 1000. قالوا: هذا لا يحل. لماذا؟ لأن الغالب أن هذا الشرط يكون فيه مصلحة لمن؟ للمقرض، يكون فيه مصلحة للمقرض. وكل قرض جر نفعا فهو ربا. فأنت إذا قلت: أبيعك هذا البيت ب1000 على أن تقرضني كذا، فإن هذا المشتري سوف ينتفع في الغالب. أو يقول مثلا: لا أشتري هذا، أو يقول: أشتري منك هذا على أن تسلفني. يعني عكس الصورة، يأتي إنسان يعرض عليك السلعة فتقول: أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أشتريها منك بشرط أن تقرضني كذا وكذا. فهنا انتفع المقرض. كيف انتفع؟ لأن هذه السلعة التي عرضها علي ربما لا تساوي 100 وأشتريها ب120 من أجل القرض، هي لا تساوي 100 ولكن اشتريتها ب120 من أجل أنه سيقرضني، وحينئذ يكون قد أقرضني بفائدة ولا لا؟ بفائدة. ومعلوم أن القرض إذا جرى منفعة فهو ربا، لأن الأصل في القرض أنه من باب الإرفاق والإحسان، فإذا انضم إليه شيء من العوض صار ربا، صار ليس قصده الإرفاق والإحسان. هاتان صورتان، بل هذه ثلاث صور. الصورة الأولى أن المراد بالسلف هنا السلم، يعني أن يسلم إليه دراهم بسلعة مؤجلة ويشترط عليه بيعا مع هذا العقد. وعلى هذا التفسير يكون كقوله نهى عن بيعتين في بيعة على أحد التفاسير السابقة، لكن هذا في الحقيقة ليس بصحيح، لأن الجمع بين عقدين على وجه ليس فيه محذور شرعي لا بأس به. الجمع بين عقدين على وجه لا محذور فيه شرعا ليس فيه بأس. الصورة الثانية أن يقول بعتك كذا على أن تقرضني كذا، يعني مثلا يأتي يطلب منه أن يبيع عليه سلعته، يقول أنا أبيك تبيع علي بيتك، فيقول أبيعك بيتي بشرط أن تقرضني كذا وكذا. هذه لا تجوز. لماذا؟ لأنه جر نفعا لمن؟ للمشتري، حيث حصل المقصود من البيت بسبب إقراضه البائع، ولولا أن البائع باع عليه ما أقرضه. طيب، الصورة الثالثة العكس. ما هو العكس؟ أن يقول أشتري منك كذا بشرط أن تقرضني كذا وكذا، فهذا أيضا لا يصح. فالإقراض تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري، وكلاهما فيه إخراج للقرض عن المقصود به، إذ أن المقصود بالقرض الإرفاق، وفي هذه الصورة أو في هاتين الصورتين خرج به عن المقصود. طيب، قال ولا شرطان في بيع. قوله ولا شرطان في بيع هذا ليس على إطلاقه، والشرط سبق لنا أنه ينقسم إلى قسمين: شرط للعقد وشرط في العقد. كذا، شرط للعقد وشرط في العقد. والفرق بينهما أن الشرط للعقد تتوقف عليه صحته، والشرط في العقد يتوقف عليه لزومه، بمعنى أنه إذا فات الشرط فلمن له الشرط الخيار بين إمضاء العقد وفصل العقد، لكن الشرط للعقد لا يصح إلا به. من شروط البيع أن يكون الثمن معلوما، فإذا باعه بثمن مجهول لا يصح العقد. ليش؟ لفقد شرط من شروط. أما الشرط في العقد فأن يشترط أحد المتبايعين أو أحد المتعاقدين شرطا فيه مصلحة له، فهذا شرط في العقد يتوقف عليه لزوم العقد. مثال ذلك: قال بعتك بيتي على أن أسكن فيه سنة، على أن أسكن فيه سنة، هذا شرط في العقد. لو لم يوفي به المشتري ويمكنني من البيع من السكنة لكان لي الخيار، لي الخيار. طيب، فرق ثاني بينهما: الشرط شرط العقد من وضع الشرع، فليس لأحد أن يخل به، والشرط في العقد من وضع المتعاقدين، فلكل منهما إبطاله، لكل منهما إبطاله. هنا يقول ولا شرطان في بيع، ليس المقصود بلا شك النوع الأول الذي هو شرط العقد، لأن العقد يتضمن شروطا كثيرة. كم شروط البيع؟ شروط البيع 7 على مشهور المذهب، فيتضمن عدة شروط، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إنما أراد الشرطان في العقد، شرطان في العقد، وهنا في البيع يقول في البيع. ما معنى شرطان في البيع؟ هل كل شرطين في البيع يحرمان؟ أيضا هذا ليس على إطلاقه، فهناك شرطان في البيع يصحان بالإجماع، كما لو قال بعتك هذه السيارة على أن تقبضني الثمن، وقال الآخر وعلى أن تسلمني السيارة، هذان شرطان، شرط من البائع وشرط من المشتري، وهذان الشرطان يصحان بالإجماع. بل لو قال بعتك هذه السيارة بشرط أن يكون الثمن حالا وأن تقبضني إياه، هذا شرطان من طرف واحد، أنه حال وأن يقبضه، هذا أيضا بالإجماع، هذان الشرطان حلالان بالإجماع. الصورة الأولى الشرطان من المتعاقدين جميعا، كل واحد اشترط شرطا، وهذه الصورة الشرطان من واحد منهما، وهذا أيضا جائز بالإجماع. لماذا جائز بالإجماع؟ لأن هذا مقتضى العقد، فهو ثابت سواء شرطه المشترط أم لم يشترطه، لأن مقتضى العقد المطلق أن يكون الثمن حالا ولا مؤجلا؟ حالا، ومقتضاه أيضا أن يقبضه إياه، سواء شرط البائع ذلك أم لم يشترط. فما دام ثابتا فإن شرطه لا يفيد إلا التوكيد فقط، هذا لا إشكال في جوازه، وأظنه لا خلاف فيه أيضا. بقينا بالشرط الذي لا يلزم إلا باتفاقهما، الذي الأصل عدمه، الأصل عدمه، فهذا هو محل الخلاف. مثال ذلك، اشتريت منه الحمولة اللي على ظهرها، ولنقل إنه حطب، إنه حطب، حطب معروف يا عبد الله، معروف، اشتريت من صاحب السيارة الحطب، اشتريت منه الحطب، واشترطت عليه أن يحمله إلى البيت، وأن يدخله في البيت، وأن يكسره، 3 شروط. هذه الشروط هل هي ثابتة بمقتضى العقد ولا لا؟ أبدا، ما هي ثابتة بمقتضى العقد. مقتضى العقد أنه إذا اشتريت منه حمولة السيارة الحطب ينزله في الحال في مكان ويقول أنت ليش له، عرفتم؟ طيب، هذان الشرطان، بل هذه 3 شروط، ولنحذف واحد علشان نكون مطابق للحديث، وهو التكسير. اشترطت عليه أن يحمله وأن يدخله البيت. قال بعض أهل العلم إن هذين هما الشرطان اللذان نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال لا يحل شرطان في بيع، قال هذان شرطان في بيع فلا يحل. طيب، لماذا؟ قالوا هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتوالى شرطان في عقد واحد. ولكن هذا فيه نظرا، لأن هذين الشرطين ليس فيهما محذور شرعي، محذور شرعي ليس فيهما محذور شرعي، فإذا قال قائل بل فيهما محذور شرعي، لأن حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج إلى أجرة، تحتاج إلى أجرة، صح ولا لا؟ طيب، نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة. أنا اشتريته بمئة وقلت شرطا تحمله للبيت وتدخله البيت، الثمن الآن مئة بالشرطين المذكورين. قلنا إن هذين الشرطين لو أنهما كان بأجرة لكان نسبة الثمن نسبة الأجرة إلى الثمن مجهولة، ما ندري المئة هذه كيف نوزعها على الأجرة وعلى قيمة الحطب، فيعود ذلك إلى جهالة الثمن، يعود ذلك إلى جهالة الثمن. وهذا هو وجه النهي، مع أن رسول نهى عنه ونسكت، ولكن هذا التعليل عليل منقوط. لأن نقول لصاحب هذا، هل لو اشترط عليه أن يحمله إلى البيت بدون أن يدخله البيت يصح الشرط ولا ما يصح؟ يصح، لأن رسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل شرطان في بيت، شرطان في بيت. فإذا اشترط عليه أن يحمله إلى البيت وأنا أنزله هناك يصح ولا ما يصح؟ طيب يصح حمله من مكان البيع إلى البيت، أجرة يستحق الأجرة لو انفرد يستحق. طيب نسبة الأجرة هذه إلى الثمن مجهولة، مجهولة فينتقل. وحينئذ نقول لا بد أن ننزل الحديث على القواعد الشرعية، فلنبحث ما هما الشرطان اللذان إذا اجتمعا وقعنا في محذور، وإن انفرد أحدهما سلمنا من المحذور. يجب أن ننزل الحديث على هذا المعنى، على إيش؟ على 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 أنه إذا كان هناك شرطان، شرطان يوقعان الشارط في محذور شرعي فهما محرمان، وإن كانا لا يوقعانه في محذور شرعي فإن الحديث لا يشملهما، فإن الحديث لا يشملهما. لكن هذا أيضا لو قال قائل هذا فيه نظر، لأن الشرطان المشتملان على محذور شرعي محرمان، أو لأن الشرطين المشتملين على محذور شرعي محرمان سواء أضيف إلى البيع أم لم يضاف إليه. فالجواب على هذا أن يقال إن هذين الشرطين لا يستقلان عادة، وإنما يكونان تابعان، أو إنما يكونان تابعين لعقد. فلهذا قال ولا شرطان في بيع. طيب الشرطان في بيع إذا قلنا إنهما ينزلان على ما إذا اجتمعا صار فيه محذور شرعي، وإذا لم يجتمعا لم يكن فيه محذور شرعي، ممكن أن ننزلهما على مسألة العينة، ممكن ننزلهما على مسألة العينة. فيقول بعثك هذا الشيء بمئة درهم مؤجلا على أن تبيعنيه بثمانين نقدا، على أن تبيعنيه بثمانين نقدا. لو قلت بعتك إياه بمئة مؤجلة هذا شرط واحد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. على أن تبيعني بثمن نقدا دخل الشرط الثاني أفسده، دخل الشرط الثاني أفسده. وعلى هذا حمل الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن المراد بذلك مسألة العينة، لأنها هي التي إذا اجتمع فيها الشرطان أفسد العقد، وشرط واحد لا يفسد العقد. لأنه كما عرفت قلنا لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد، ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون شرط ويكون الشرط فيها توكيدا كذا، ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدي إلى شيء محرم. هذه ثلاث أشياء. طيب قلنا الشرط الوجه الأول أو المعنى الأول لا يدخل في الحديث ايش؟ بالاتفاق ولا بخلاف؟ بالاتفاق، لاننا نجد عقد البيع يشمل على شروط كثيره. الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق، وإن قدر فيه خلاف فهو ضعيف جدا. ما هو؟ هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط أم لم يشترط، ويكون الشرط هنا مفيدا لإيش؟ للتوكيد فقط. الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في محذور فيه خلاف، فمن العلماء من منعه وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ومنهم من أجازه، والصحيح الجواز. جئت فقل بما هو أعم، قل كل شرطين لو انفرد أحدهما لم يؤثر، وإن اجتمع أثر فهما داخلان في الحديث، ويمكن أن يأتي صور غير العينة. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وأخرجه في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،